بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ وإياكم هذه الدروس الميسرة قدر الجهد والاستطاعة، نتدارس وإياكم فيها آيات من كتاب الله عز وجل، نحاول من خلال هذه الدروس أن نأخذ إلماحة سريعة على مسائل كثيرة مما تضمنها كتاب الله عز وجل، سواء في العلوم التي يحتاج إليها من يريد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل، أو في العلوم المستنبطة من الآيات وطريقة استنباط تلك العلوم وتلك الفوائد والدرر والفقه في دين الله عز وجل من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى. ذلك أن التفسير هو الكشف والبيان، فتقول فسرت عن كذا بمعنى كشفت عنه وبينته ووضحته، وتقول فسرت له الأمر بمعنى أني أزلت ما يعيقه من الفهم أو ما يطرأ عليه من الإشكال. المنهج الذي سنسير عليه في هذه الدروس هو طريقة مختلفة عما نعرفه في دروس التفسير. التفسير إذا أطلق عموما فإنما يراد به التفسير التحليلي، والمقصود من التفسير التحليلي، أنا أقولها بعبارة مبسطة وسهلة بعيدا عن التعقيدات أو التعريفات الأصولية، هو الكشف عن المفردة القرآنية وما يتعلق بها من معنى أو حكم. فأنت تتبع اللفظة، الكلمة القرآنية، سواء كانت كلمة كاملة أو كلمة مركبة، كلمة مثل الحمد، كلمة مركبة عبد الله، عبد الرحمن، بسم الله، أو كانت ليست كلمة وإنما حرف إذا دخل على الكلمة غير في معناها، فتقول الحمد لله، اللام هنا، بسم الله، أصل الكلمة اسم، فلما دخلت عليها الباء غيرت المعنى الذي تدل عليه كلمة اسم. فإذا تتبع اللفظة القرآنية سواء كانت كلمة أو حرفا يؤثر في المعنى، ومعرفة أحكامها وأحوالها والمعاني التي تدل عليها في حال إفرادها أو تركيبها، وهذا هو التفسير المعروف، وهو الذي عليه عامة دروس التفسير وعامة كتب التفسير. لكن الإخوة هنا اختاروا أن نأخذ نوعا آخر من أنواع التفسير، وهو ما يسمى بالتفسير الموضوعي. والمقصود بالتفسير الموضوعي بسهولة وتيسير، يعني نيسر عليكم، هو أن تنظر في الموضوع الذي يدل عليه القرآن من خلال القرآن. فلما مثلا نقول الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على إسناد الحمد لله، فما هو الحمد المذكور في القرآن وما أنواعه وما ألفاظه وما الثمرات والنتائج التي يوصل إليها؟ لما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هنا عندي موضوع اسمه الاستعاذة. فما هي الاستعاذة؟ وما ألفاظها؟ وما أحكامها المتعلقة بها؟ وما هي الأسباب أو الأحوال التي يستعاذ بها أو يستعاذ منها كما جاءت في القرآن الكريم نفسه؟ وهذا لا يعني أن ينفرد الموضوع فقط في القرآن، فإن السنة شارحة للقرآن، والقرآن أيضا نزل بلغة العرب، فلا يمكن للإنسان أن يقول أو يظن، حتى مجرد ظن، أنه إذا قال تفسير موضوعي أنه معنى ذلك سيتقيد بالآيات فقط دون النظر في الأحاديث أو كلام الصحابة أو التابعين أو أهل اللغة عموما ودلالات تلك الكلمة أو ذلك الارتباط أو ذلك التركيب على تلك المعاني. فإذا الفرق بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، حتى تكون الصورة واضحة عندكم، هو أن التفسير التحليلي يدور مع المفردة القرآنية، يدور مع الكلمة القرآنية ويمضي يبحث عما يتعلق بها من معان ومن أحوال. أما التفسير الموضوعي فهو لا يهمه أن يكون هنا مثلا صيغة فاعل ولا صيغة مفعول، صيغة مبالغة، لكن يهمه الموضوع الذي تدل عليه هذه الآيات، ما هو وأين أطرافه. السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن هذا موجود عند الأئمة المتقدمين، فإنهم كثيرا ما يفسرون القرآن بالقرآن، ويذكرون الأحكام في أحد المواضع التي دلت عليه، فتجدهم كمثال يتكلمون عن الصلاة وأهميتها والخشوع فيها عند أحد المواضع التي جاء فيها ذكر الخشوع في الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا أول موضع يذكر فيه الخشوع، فغالبا تجد أن الأئمة المفسرين يتكلمون عن مسألة الخشوع بإيجاز أو بإطناب حسب المنهج الذي سلكوه في كتبهم عند هذا الموطن. طيب من لم يتكلم عنه في هذا الموطن أين يتكلم عنه؟ عند قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا هم يعنون بالموضوع، لكن ليس كعناية من يريد أن يسلط الضوء على نفس الموضوع بحد ذاته، فمثلا تقول لي والله الصبر في القرآن أو الصلاة في القرآن، إذن لا، أنت الآن ستجمع جميع الآيات التي تكلمت عن الصلاة أو عن الصبر وتحاول أنك تعرف ما هي الروابط بين هذه الآيات وما هي الموضوعات المشتركة التي دلت عليها هذه الآيات مجتمعة، وتستخرج منها فوائد وأحكام، سواء كانت هذه الأحكام في العقيدة أو كانت في الفقه أو كانت في التربية أو كانت حتى في اللغة أو كانت أحيانا حتى في المنطق والإعجاز أو غير ذلك. واضح الصورة إخوان؟ فإذا حتى نفهم الفرق بين ما معنى تفسير موضوعي وما معنى تفسير إذا قيل مطلقا أو قيل كمصطلح تفسير تحليلي. هناك أيضا نوعين من أنواع التفسير، ما دمنا دخلنا في موضوع أنواع التفسير ونحن أظن اليوم كله سنعيش في مقدمة. هناك نوعين أيضا آخرين من أنواع التفسير وهما أيضا مهمين. أحدهما يسمى التفسير الإجمالي، والمقصود بالتفسير الإجمالي هو أن تتكلم عن معنى الآية جملة دون الدخول في التفاصيل، وسأضرب لكم إن شاء الله الآن أمثلة حتى نفهم الفرق بين هذه الأنواع الأربعة. طيب والتفسير المقارن؟ التفسير المقارن هو أن ينظر في معنيين أو ينظر في قولين فيقارن بين هذين القولين ويحاول أن يخرج منهما شيئا آخر، يعني يخرج منهما فائدة ثالثة. واضح؟ فكأنه تزويج، مثل لما نقول الفقه وأصول الفقه، فأنت الآن لما تسلط القواعد الفقهية والأصولية على الفقه ستستخرج شيئا آخر غير المسألة الفقهية ذاتها المحددة وغير مسألة القاعدة الأصولية. كذلك أيضا في التفسير المقارن، أنت الآن لما تأخذ لي كمثال قول ابن عباس وتأخذ لي قول ابن مسعود وتبدأ تقارن بينهما، لا شك أنك ستستفيد فائدة ثالثة. ستستفيد فائدة ثالثة غير قول ابن عباس وغير قول ابن مسعود. وهكذا لو قلنا مثلا في قول ابن جرير وابن عطية، وهكذا لو قلنا في مثلا هل الحمد هو الشكر أو الثناء، هذين معنيين الآن. فإذا قارنت بين هذين المعنيين مع الحمد لا شك أنك ستخرج بفائدة ثالثة، واضح؟ وهي المعنى المشترك بين الحمد والثناء والشكر. ففي معنى مشترك بين هذه الثلاثة هو الرابط العام، وما زاد عليها دل عليه كل واحد لوحده. فإذا أنا قصدي اتضحت الصورة. إذا عندنا أربع أنواع من أنواع التفسير: تفسير التحليلي، وهذا هو الأصل في كل التفاسير، وهو إذا قيل التفسير لا يطلق إلا عليه. والثاني التفسير الإجمالي، يعني تقول مثلا لما تأتي وتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كيف تتعامل معها؟ إن شاء الله سنأخذ هذه السورة بالتفصيل، سنأخذ الفاتحة وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، وهو هذا الذي أمامكم. يعني سبق أن ألقيته في تبوك وفي مكة وفي حائل، وكذلك أيضا في جزر فرسان وفي منطقة الخرمة وغيرها، لكن أنتم إن شاء الله أخذتموه بعدما خلاص طبق 6 سنوات. كمثال أنا أريد أن أضرب لكم مثال الآن في مسألة ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، ونمشي عليها بالتفسير الأربعة حتى نفهم الفرق. لما نأتي للتفسير التحليلي فتقول أل هنا للاستغراق أو للعهد، ومن قال بأنها للعهد في المعنى كذا، ومن قال بأن الاستغراق في المعنى كذا. حمد، الحمد هو الثناء، والفرق بين الحمد والثناء هو كذا وكذا وكذا. لله، أسند الحمد لله لاختصاصه به، وهذا يدل على أنه هو أعظم المحمودين وأكمل المحمودين وأشرف المحمودين دون من سواه. وقد يحمد أناس على ما عندهم، لكن بقدر ما عندهم أيضا مما أعطوا مما يستحق الحمد، لكن حمدهم يبقى مقيدا بحدود القدرة والإمكان الذي هو موجود عندهم، بخلاف الحمد المطلق لله عز وجل الكامل من كل وجه. رب كذا، العالمين كذا. فإذا أنت الآن تمشي عليها لفظة لفظة، ثم تبدأ إيش تقول؟ أسند الحمد لله لأجل كذا، وأسندت الربوبية للعالمين لأجل كذا. الآن لاحظتم كيف اشتغلت عليها مفردة مفردة، ثم اشتغلت عليها ماذا؟ ها؟ اي نعم، مركب مركب، واضح؟ ثم تبدأ بشيء آخر، وهو لماذا استفتح بالحمد سبحانه وتعالى، وهي ما يسمى بعلم المناسبة، ما يسمى بعلم المناسبة. ثم تذكر إن كان هناك سبب للنزول، ثم تذكر إن كان هناك فيه شيء من الفضل، ثم تذكر إن كان هناك فيه شيء من الناسخ والمنسوخ، إن كان هناك فيه شيء من العام والخاص، إن كان هناك فيه شيء من المطلق والمقيد إلى آخره. فتبدأ تدخل في تفاصيل كثيرة من خلال ماذا؟ تتبعك لهذه الألفاظ كلمة كلمة ومفردة مفردة وتركيبا تركيبا. هذا إذن الآن مثال على التفسير التحليلي. نفس هذه كيف أفسرها تفسيرا إجماليا؟ أقول إن الله عز وجل أمرنا بحمده، أو أقول إن الله عز وجل استفتح هذه السورة بحمد نفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو مالك العالمين وربهم الذي ينعم عليهم. بس فأنا أعطيتك ماذا؟ المضمون العام الذي دلت عليه ماذا؟ ها؟ هذه الآية. طيب أنا منين جبت قلت أنه رب العالمين يعني أنه المنعم عليهم؟ هذا كله أكيد في مقتضيات، يعني في دلالات لغوية أو في دلالات تركيبية أنا فصلتها في التفسير التحليلي، لكن في التفسير الإجمالي أنا لا أفصلها، واضح يا إخوان؟ والتفسير الإجمالي دائما مهم في قضية الخطب، في قضية المواعظ، في قضية الترجمة أيضا. الإخوة غير العرب الذين يريدون أن يترجموا أحيانا بعض الأشياء، هذا يناسب جدا لهم. لماذا؟ لأنك أنت تعطي النتيجة، تعطي الخلاصة مباشرة، ما تدخله في التفاصيل. لما تقول له الباء متعلقة بكذا وأل العهد وأل الاستغراق، هذه أمور تحتاج أن تشرحها باللغة الأخرى لأنها غير معروفة باللغة الأخرى، ليس كذلك؟ لكن لما أن تعطيه المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية فيستفيد منه ويعتبر به ويتعظ به، وهذا هو يعني إن صح التعبير شيء مما جاء لأجله القرآن. فأنت الآن حققت أهداف يعني أو بعض أهداف نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من خلال ماذا؟ أنك أعطيتهم جملة ما دل عليه، جملة ما دل عليه الآيات، واضح؟ ولا تدخل في مسألة التفاصيل. سأرجع إلى قضية ما هي الكتب التي تعينكم على أي واحد من هذه الأشياء حتى لا نختلط أو لا تختلط الأمور، فلو نسيت ذكروني. طيب نأتي إلى نفس الآية الحمد لله رب العالمين، نأخذها بالتفسير المقارنة، وهو حسب ترتيب أهل التخصص هو الثالث. الأول التفسير التحليلي، الثاني التفسير الجملي أو الإجمالي، الثالث التفسير المقارن. التفسير المقارن مثل ما ذكرت لكم أنه أنا أبدأ أقارن بين قولين، أل هنا هل هي للعهد ولا للاستغراق، الحمد هل هو بمعنى الثناء ولا بمعنى الشكر، وما الفرق بينهما، الفرق بين قول ابن عباس وقول ابن مسعود في هذه الآية، الفرق بين قول عكرمة وزيد بن أسلم، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين قول ابن عطية وقول ابن جرير، الفرق بين قول ابن كثير مثلا وفتح القدير الشوكاني أو غيره، لا ليست مشكلة عندي، الفرق بين قول أبي عبيد مثلا في الغريب وقول مثلا النحاس إلى آخره. فإذا أنت الآن لما تقارن بين شيئين، ودائما يكون المقارنة بين الأشياء المتقاربة ولا يكون بين الأشياء المتنافرة، واضح يا إخوان؟ فما تقارن لي مثلا كلام إمام فقيه مثلا بكلام إمام لغوي، اللغوي يتحدث عن الكلمة من حيث هي لغة، لا يتحدث عنها من حيث ماذا، من حيث ماذا تدل عليه من أحكام، فهذا يعني كما يقولون بس على الهامش لا علاقة له، وإنما تقارن بين ماذا، بين الأمور المتماثلة أو المتقاربة أو المتساوية، سواء في التخصص أو في ماذا، ها، أو في النوع والدلالة. فتقول مثلا الحمد، ما الفرق بين الحمد وبين الثناء وبين الشكر، وما هي العلاقة بينها، وما هي الأمور المشتركة بينها، ولماذا حمد نفسه في أربع سور، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله فاطر السماوات، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى آخره، وما الفرق بين مثلا الثناء، وهل ورد الثناء في القرآن أو ورد فقط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشكر موجود أيضا في القرآن، أن يشكر لي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فإذا أنت الآن تبدأ تقارن وتخرج من هنا معاني وفوائد مهمة، قد ينبني عليها أحكام فقهية، قد ينبني عليها أحكام عقدية، قد ينبني عليها فقط فوائد لغوية، قد ينبني عليها بعض العبر والأشياء المهمة جدا. لما نأتي للتفسير الرابع وهو التفسير الموضوعي، لا أنا أقول هنا الحمد، ما حكم الحمد؟ واجب، متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا؟ واضح؟ ما هي المواضع التي يستحب الاستفتاح فيها بالحمد، وما هي المواضع التي يحب مثلا يستفتح فيها بغير الحمد؟ وأبدأ أتحدث لكم عن ماذا؟ عن الحمد. لما آتي إلى رب العالمين أتكلم عن مسألة الربوبية، وما هي المعاني التي دلت عليها الربوبية، وأنها ذات ثلاث أنواع، واضح؟ ربوبية القهر والغلبة، وربوبية الملك والتصرف، وربوبية ماذا؟ التربية والإنعام، التربية والإنعام. فإذا سأبدأ أتحدث عن هذه المعاني وعن دلالاتها في القرآن الكريم، وكيف دلت عليها الألفاظ المختلفة في القرآن الكريم، سواء جاءت بلفظ رب أو جاءت بلفظ ملك أو جاءت بلفظ، لاحظتم؟ فإذا أنا سأتحدث عن ماذا؟ عن الموضوعات التي دلت عليها الآية دون الدخول في التفاصيل، لكن لا شك أن هذه الموضوعات لا يجوز لي أن آتي بها هكذا من تلقاء نفسي وأقول والله الحمد هنا تدل مثلا على مسألة كذا وهي لا علاقة لها بها أبدا، لا يجوز. فلا بد أن يكون ارتباط هذا الموضوع بالآية واضح جدا، لا بد أن يكون هذا الارتباط واضح، والغالب أنه يكون من منطوق الآية، الغالب أنه يكون من منطوق الآية. مثلا لما تأتي مثلا عند قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، كيف رفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني، ما هي المواضع التي ينبغي فيها أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهمتم؟ وهذه أشياء وأمور كثيرة تكلم عنها العلماء سواء في القرآن أو في السنة. ولذلك التفسير الموضوعي السنة مهمة له كثيرا، لماذا؟ لأن فيها تفصيلات كثيرة لأشياء أجملت في القرآن الكريم. إذن الآن فهمنا أن هذه الأنواع الأربعة، وفهمنا حسب المثال ما الفرق بين التفسير التحليلي وهو أم هذه، يعني لا يجوز لي أن أقول ما المعنى الإجمالي إلا إذا عرفت التفسير التحليلي أو أخذته ممن فسر الآية بهذه الطريقة. وكذلك أيضا المقارن، لا أقارن بين أقوال ليس لها علاقة بالآية، بل لابد أن يكون لها علاقة بالآية وأن تكون هذه ناتجة من تحليل هذه الألفاظ والتراكيب الموجودة في لفظ الآية. كذلك أيضا الموضوع، لا يمكن أن ألصق أي موضوع أريده أنا بالآية من دون ما يكون مرتبط في دلالاتها سواء اللفظية أو التركيبية. واضح يا إخوان؟ فإذا خلصنا من هذا إلى أن أصل التفسير هو التفسير التحليلي وهو أمها، لكن الإخراجات أنت تستطيع أن تخرجه بطريقة الإجمالي حسب المقام. إنسان يخطب خطبة ليس مناسب أنه يقول آل هنا للاستغراق والحمد يعني كذا، والفرق بين الحمد والثناء كذا، والفرق بين الثناء والشكر كذا، وقد ورد الحمد في الموضع، لا ما له علاقة، هذه ليست خطبة صارت، واضح؟ إنما يقول إن الله عز وجل أمرنا بحمده واستفتح كتابه بحمده، فهمتم؟ فيعطينا إيش جملة ما دلت عليه الآية. كذلك أيضا الثالث اللي هو التفسير المقارن، كذلك أيضا ماذا نحتاجه في ماذا؟ في استخراج الفوائد واستنباط الأحكام وتعليقها بالآيات. وإذاك تجدون المناقشات بين العلماء الذين يتحدثون كثيرا في الأحكام كثيرا ما يعقدون المقارنات. ما الفرق بين الجر حرف الجر على وعن؟ ما الفرق بين دخول الباء وعدم دخول الباء، التعدية بالباء وعدم التعدية بالباء إلى آخره؟ فيبدأون إيش؟ لأنه يريد يرتب عليها فائدة، وإذا رتب عليها فائدة ترتب على هذه الفائدة ذلك الحكم، واضح؟ أو تعلق بها ذلك الحكم. فهذا إذن التفسير المقارن كثيرا ما نحتاجه في مسائل ماذا؟ مسائل الاستدلال والاستنباط، مسائل الاستدلال والاستنباط. التفسير الموضوعي نحتاجه أيضا في الخطب والمواعظ والدروس، لأننا نريد أن نصل يعني أن نعطي الناس جملة ما دل عليه القرآن، لكن من خلال لفظة معينة أو من خلال آية معينة في كتاب الله عز وجل. فمثلا لو أردت مثلا أنا أتحدث عن موضوع الحمد لله، حمد الله أحكامه وأحواله وصفاته وإلى آخره، فاتخذت أن الحمد لله رب العالمين أول آية من سورة الفاتحة هي أصل الموضوع، وهذا المنهج هو الذي سلكه مجموعة من العلماء منهم الشيخ بن سعدي رحمه الله، وهذا واضح جدا عنده، فيجعل هذه هي الأصل ويبدأ يتكلم عن الحمد في القرآن كله، واضح؟ الخشوع مثلا كمثال، يأخذ آية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما علق الله عز وجل الفلاح على الخشوع في الصلاة ويجعلها هي الأصل ويبدأ يتكلم عن كل الآيات التي دلت على الصلاة وإقامة الصلاة والخشوع في الصلاة والاهتمام في الصلاة والدعاء في الصلاة يعني الإخبات إلى الله عز وجل والذل والانكسار بين يديه إلى آخره، من خلال ماذا؟ من خلال حديثه عن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واضح؟ ولذلك إن شاء الله هذا الملحظ هو الذي ستلاحظونه، أن سنأخذ موضوعات كثيرة دل عليها القرآن لكن من خلال آية أو آيتين تمر معنا سواء في سورة الفاتحة أو في قصار المفسر. طيب نأتي للسؤال الثالث أو النقطة الثالثة، ما هي الكتب التي تعين على أي نوع من أنواع هذه التفسير الثلاثة؟ لما نأتي للتفسير التحليلي نجد أنه أفضل كتاب حقيقة هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، جامع البيان، جامع البيان. قد يكون هذا التفسير يعني في نوع من يعني كثرة المرويات وكثرة المناقشات اللغوية، لكنه يمثل التفسير التحليلي جملة. كذلك أيضا القرطبي يعني فيه كثير من التحليل، ولكن غلبت عليه الأحكام ولذلك صنفوه في كتب أحكام القرآن، لكنه أيضا محتوي على كثير من مسائل التفسير التحليلي، بل غالب مسائل التفسير التحليلي لا يتركها. تفسير أبي حيان البحر المحيط أيضا كذلك يمثل هذا النوع بقوة، بل إنه لا يترك يعني شيء متعلق بالآية إلا ويذكره، ولذلك هذا الكتاب يعتبر من أوسع كتب التفسير جمعا للمسائل. وعامة كما ذكرت لكم عامة كتب التفسير تعتبر من هذا النوع، وطبعا لعل من أشهرها وأفضلها تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فتح القدير الشوكاني أيضا كذلك يعني يعتبر من أفضلها. النوع الثاني اللي هو التفسير الإجمالي، يعني أشهر نوع الآن بأيدينا هو التفسير الميسر طبعة المجمع، فهذا في التفسير الإجمالي لأنه يعطيك المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية. كذلك أيضا تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير هو من هذا النوع، يعني أيضا قريبا منهما زبدة التفسير للأشكر، وهو مختصر طبعا من فتح القدير للشوكاني كما تعرف. يعني هذه الثلاث أنواع تقريبا هي أشهر أنواع التفسير الإجمالي، وهناك عدد من الكتب لكن لا يخلو بعضها حقيقة من بعض الإشكالات. والتفسير الإجمالي مثل ما ذكرت لكم هو أفضل شيء بالنسبة لقضية ماذا؟ لقضية الذي يريد أن يترجم أو يريد أن يعلم عوام أو يعلم أطفال. لماذا؟ لأنه يعطيهم المعنى مباشرة باختصار دون الدخول في صح التعبير من أين جاء بهذه المعلومة أو كيف صاغ هذه المعلومة، فهذا جهد كبير. مثال على ذلك مثلا التفسير الميسر، أنا عاصرت مثلا كتابة المشايخ له، حقيقة تعبوا جدا جدا في صياغته. والآن يكتب أيضا تفسير آخر في يعني مشروع تعظيم القرآن في المدينة النبوية، أيضا مقارب لهذا لكنه أوسع منه قليلا، لكن أيضا يعني أنا أحس أن المشايخ الآن يبذلون جهد كبير ومجموعة كبيرة، يعني أكثر من 40 شيخ يشتغلون في هذا الموضوع ويبذلون جهد حقيقة متعب 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 يعني في قضية الصياغة. لماذا؟ لأنك تريد تعطي الناس المعنى جميل وأفضل ما يمكن أن يكون المعنى من دون أنك تدخلهم في ماذا؟ في متاهات يعني إن صح التعبير هذه الأشياء، وأنت تريد تعطيهم الراجح أيضا، ما تريد تعطيهم مثل ما نقول نحن الذي تجده، لا يعني تريد تعطيهم أفضل ما توصل إليه علماء التفسير عموما قديما وحديثا في معنى هذه الآية من دون أنك إيش تغرق. فيسهل على المترجم أنه يترجمها، ويسهل على العامي أنه يفهمها، ويسهل على الطفل أنه يفهمها، ما تحتاج فيها إن صح التعبير يعني مسائل يعني متداخلة يصعب عليه فهمها وتقعيدها وترتيبها. ننتقل إلى التفسير الثالث والتفسير المقارن، وأفضل كتاب حقيقة فيه من وجهة نظري أنا يعني هو البحر المحيط لأبي حيان، لأنه تقريبا جمع أقوال الزمخشري وجمع أقوال ابن عطية ويعني أيضا يعني مجموعة أخرى من التفاسير قد يكون بعضها أصلا مفقود يعني ليس موجود لا نعرفه إلى الآن، ومن خلالها طبخ هذا التفسير. ولذلك تجدونه يكثر من الأقوال، يعني من أوسع الكتب في مسألة الأقوال هو تفسير أبي حيان. كذلك أيضا إذا أردتم مثال يعني يكون أوضح بالنسبة لكم وأسهل، زاد المسير لابن الجوزي في كل آية يقول لك أن هذه الآية فيها سبعة أقوال، القول الأول كذا، القول الثاني كذا، القول الثالث كذا، القول الرابع كذا، القول الخامس كذا. قد يكون سبب اختلاف هذه الأقوال اللغة، يعني اختلافهم في معنى الكلمة، فهذا تجده مفصلا في كتب الغريب والمعاني. قد يكون سبب اختلافهم فيها بسبب اختلافهم في سبب النزول، وهذا تجده مفصل في كتب أسباب النزول. قد تجد اختلافهم فيها بسبب مثلا تنوع، يعني تجد أن السبعة أقوال التي ذكرها في الآية هي كلها بمعنى واحد أو تعود إلى شيء واحد، لكن كل واحد منهم عبر بمثال غير المثال الذي ذكره الآخر، فهذا يعني أيضا واسع. فكذلك أيضا النكت والعيون للماوردي، النكت والعيون للماوردي. وبشكل عام جميع الكتب التي كتبت كحواشي واستدراكات على كتب التفسير، فقد بلغت مثلا الاستدراكات كمثال أو الحواشي على تفسير البيضاوي أكثر من 100 تفسير، وعلى الزمخشري أيضا قريبا من هذا، بل هنا هناك كتب كتبت في المحاكمات يسمونها، واضح؟ ففي عالم أظن طبع كتابه كتب المحاكمات بين أبي حيان والزمخشري وابن عطية، وهذا يعني متقدم يعني في القرن الثامن الهجري تقريبا، فكتب المحاكمات بين هؤلاء، فجلس يقارن بين هؤلاء الثلاثة، ولا شك أن هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يعني إمام لوحده في 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 هذا الباب، وجلس يذكر يعني مثل ما نقول تجد أنه الزمخشري يستدرك على ابن عطية وأبي حيان يستدرك على الزمخشري، وجلس يقارن بين هذه الاستدراكات والمناقشات التي كانت بينهم ويحاول أنه يخرج منها بنتيجة. كثير حقيقة من الحواشي أيضا التي كتبت على كتب التفسير تعنى بقضية التفسير المقارن، ولعل من أشهرها وأفضلها الفتوحات الإلهية لمحمد بن سليمان الجمل، وتسمى اختصارا حاشية الجمل على الجلالين، حاشية الجمل على الجلالين، فإن حاشية الجمل على الجلالين حاول أنه يلخص غالب الكتب التي تقدمته ويجعلها كالشرح لكلام الجلالين، واضح؟ لتفسير الجلالين، وهذا حقيقة يعني من أفضل الكتب التي كتبت يعني كحواشي على الجلالين، وإلا حواشي أيضا الجلالين كثيرة جدا. التفسير الموضوعي وهو الرابع وهو اللي صاحبنا، أفضل كتاب حقيقة فيه فيما رأيت أنا هو تيسير اللطيف المنان تيسير اللطيف المنان من خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولو كتاب آخر اسمه فتح الرحيم العلام في العلوم والعقائد والأخلاق والآداب التي تضمنها القرآن، وهو أيضا في التفسير الموضوعي. ليش أنا أعتبر هذه في التفسير الموضوعي؟ لأنه قال إن علوم القرآن ثلاثة مثلا في الثاني اللي هو فتح الرحيم، علوم عقائد وعلوم أحكام وعلوم أخلاق وآداب، وبنى هذا الكتاب وهو 150 صفحة على هذه الثلاثة أشياء. فتكلم عن مسألة العقائد، وقد يكون في هذا الكتاب بالذات أطال في مسألة توحيد الأسماء والصفات الحسنى، لأنه حاول أنه يشرح الأسماء والصفات الحسنى وما قورنت به من خلال الآيات التي تضمنتها. وأنا يعني أنصحكم بقوة أن تقرأوا هذا الكتاب، وهو كتاب حقيقة نفيس جدا، و150 صفحة، ليس شيء كثيرا. اسمه فتح الرحيم العلام، طبعته دار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ عبد الرزاق العباد، كتاب حقيقة نفيس. 50 صفحة الثانية تكلم فيها عن الأحكام التي تضمنها القرآن، سواء العبادات أو المعاملة، وتكلم فيها عن الأخلاق أيضا التي تضمنها القرآن. وإن كانت هذه 50 صفحة يعني في نظرنا صغيرة، لكنها حقيقة أنا أقول أوتي الشيخ قلما سيالا وقدرة على الاختصار وتيسير العبارة قد لا تجدها عند غيره رحمه الله. أما في الكتاب الثاني اللي هو تيسير اللطيف المنان، وهذا الكتاب أنا درسته في كلية القرآن مرارا، فهو 350 صفحة أيضا. المشكلة أنه ما له طبعة يعني ممتازة، لكن طبعه مجمع الملك فهد بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وموجود نسخ أظن غالبها الآن مصورة من هذه الطبعة، وهي أفضل طبعة، لأنه حقيقة الطبعات التي قبلها فيها شيء من الأخطاء لا سيما في الآيات، وإلا هي هذين الكتابين طبعا في حياة الشيخ رحمه الله قبل موته. تيسير اللطيف المنان هذا 350 صفحة، فتكلم في أولي عن علم العقائد بجميع ما يتضمنه من أركان الإيمان وأركان الإسلام وأنواع التوحيد، ثم تحدث عن أحكام العبادات، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم انتقل بعد ذلك إلى المعاملات، فتكلم عن مسائل البيوع ومسائل الصيد والأطعمة، وتكلم عن مسائل الزواج والطلاق، وتكلم حقيقة يعني كلام نفيس ومختصر، نفيس ومختصر. يعني مثال أعطيك، الحج تكلم فيه يمكن بصفحتين ونصف، لكن هذا الكلام الذي تكلمه في الحج لما تقرأ وتبدأ تقارنه بالآيات فعلا أنت لا تعرف كيف الشيخ جمع هذه الموضوعات واختصرها بهذا الاختصار وهذه القوة. لا يوجد كلمة يقولها إلا ولها شيء أصل في التفسير، سواء دلالة الآية مباشرة عليها أو دلالة أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية على هذا المعنى الذي ذكره. وحرص حرصا شديدا على أن يكون كلامه يعني إن صح التعبير يعني موافق لكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، سواء في العبادات أو في العقائد والمعاملات. ثم تكلم بعد ذلك عن بعد المعاملات، تكلم عن ماذا؟ عن قصص القرآن، وأجاد وأفاد بشيء لا تجدوه في كتاب آخر، وهو أيضا مختصر. تكلم عن قصة آدم في صفحات، تكلم عن قصة هود نوح، لكنه أطال في قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا أنه اختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صفحات. ثم تكلم بعد ذلك، ختم الكتاب عن ألفاظ كثر استعمالها في القرآن، يعني مثلا الحكمة، إيش هي الحكمة؟ قال الحكمة هي أنواع كذا 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 كذا. الدعوة إيش هي؟ الحمد، إذا اقترن الحمد بكذا ماذا يكون؟ فذكر الأشياء التي يكثر ورودها في القرآن سواء من الألفاظ أو من التراكيب. وكتاب حقيقة نفيس جدا، وأنصحكم بقراءته، سهل ليس صعب، لا سيما إذا كنت يعني تقرأ مثلا في مكان يعني هادئ، يعني مثلا مثل الحرام أو يعني في رمضان أو غير ذلك، حقيقة ستستفيد كثير جدا، لأنك سيكون عندك خلو من الذهن واستحضار للآيات. يعني أنا أريدك تستحضر الآيات وأنت تقرأ كلامه، ستجد كيف الشيخ استطاع أن يصوغ هذه الصياغة. لا شك أن هناك موضوعات كتبت أيضا من خلال القرآن الكريم، فمثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له عدة رسائل، منها تزكية النفس في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، وهذه كما تذكرون شرحت في مسجد البلوي. كذلك يعني أيضا له يعني رسالة في مسألة إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك يعني مجموعة حقيقة يعني من الرسائل للأئمة المتقدمين بنيت على آية معينة وتحدثوا في موضوعها بنوع من التفصيل والتطويل. إلى الآن لا يوجد حقيقة تفسير كامل للقرآن مشى على جميع موضوعاته، وإن كان هناك محاولات، فمثل الأستاذ عبد الحميد طهماز له تقريبا 20 يعني كتاب صغير في موضوعات القرآن مشى عليها من سورة البقرة إلى سورة الناس، وحاول أنه يجعل لكل سورة موضوع، ثم لما جاء إلى الأجزاء الأخيرة حاول أنه يجعل لكل جزء موضوع مثلا، وهذا لا شك أنه يعني جيد ويعطيك يعني تصور، لكن حقيقة يعني أنا أرى أن هذا يعني لا زال قصير. كذلك أيضا جامعة الشارقة في الإمارات أيضا حاولوا أن يخرجوا موسوعة للتفسير الموضوعي، وطبعوها تقريبا في يعني قريب من 20 مجلد أو 12 مجلد، شملوا فيها جميع أيضا سور القرآن الكريم، لكن أيضا استعملوا فيها منهج قريب من منهج التفسير الميسر، بحيث أنهم حاولوا أنه إيش يتكلمون عن الموضوعات بنوع من الإيجاز، بنوع من الإيجاز. هناك يعني محاولات الآن، يعني هناك تقريبا 200 موضوع سجلت فيها عدد من البحوث في مركز تفسير بالرياض، وهم سعون لإخراج موسوعة يعني ربما تصل إلى يعني ما يزيد على 50 مجلد حول موضوعات القرآن، وبإشراف الشيخ صالح ابن حميد حفظه الله. على العموم يعني هذه أمور يعني أو خواطر حول مسألة التفسير وأنواع التفسير وطريقة تشجيرها. أنا أعيدها لكم باختصار، إذا عندنا تفسير تحليلي، وهو التفسير الذي إذا أطلق اسم التفسير عليه وهو أصل التفسير. عندنا تفسير إجمالي، وهذا دلالة على مجمل ما دلت عليه الآية، واضح باختصار، لكن لا يكون هكذا عبطا، وإنما يكون مبني على ماذا؟ على تلك الدلالات التي تكلمنا عنها في التفسير التحليلي. كذلك عندنا نوع آخر اسمه التفسير المقارن، وهذا المقصود منه هو أننا نحصل على نتيجة ثالثة، نحصل على نتيجة زائدة أو ثالثة غير القول الأول وغير القول الثاني، فنحصل على قول ثالث أو على إن صح التعبير فائدة أو عبرة أو حكم، وغالبا ما يحتاج إليه في مسائل الاستنباط والأحكام. كذلك أيضا التفسير الموضوعي الذي يدور مع الموضوع ويحاول أنه يجمع الآيات والأقوال حول الموضوع الواحد في موضع واحد وينطلق من خلاله. طبعا لا شك أنه تعتبر كتب أحكام القرآن ويعني كثير من أيضا كتب المتقدمين هي من هذا النوع، لأنه مثلا كمثال لما تأتي مثلا إلى أحكام القرآن لابن العربي، فهو مثلا كمثال لما يريد أن يتحدث عن أحكام الوضوء والطهارة يتحدث مثلا عنها إما عند آية النساء في صفة الوضوء أو عند آية المائدة خاص، ولا يتحدث عنها في الموضع الآخر. لما يتكلم مثلا عن مسائل الطلاق يتكلم عنها في موضع واحد سواء يقدمه أو يؤخره لا إشكال، المهم يعني عند آية معينة فيتكلم عن جميع أحكام الطلاق. أن أحكام القبلة يتكلم عنها مثلا في موضع واحد وهكذا، فتجد دائما يعني يكثر الحالات أن والله هذه المسألة سبقت بسبب أنه تكلم عنها عند آية أخرى. ولعله يعني حتى تكون الصورة واضحة عندكم أكثر، وأنا شايف يعني فيه مجموعة من الأحناف هنا، لعل طريقة الأحناف أقرب إلى منهجية التفسير الموضوعي من طريقة مثلا بقية الأئمة الثلاثة في تصنيف كتب أحكام القرآن. فكتب أحكام القرآن عند الأحناف تسير على الموضوعات وليس على الآيات، فتجد أحكام القرآن للجصاص أو أحكام القرآن للطحاوي، واضح؟ تبدأ بماذا؟ يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم وهكذا، فيبدأون بها على حسب أبواب الفقه، واضح؟ لكن لما نأتي مثلا إلى أحكام القرآن عند المالكية أو عند الشافعية نجد أنهم يسيرون فيها على ماذا؟ على ترتيب المصحف، واضح؟ فيتكلم مثلا عن الصلاة عند قوله سبحانه وتعالى مثلا وأمر أهل معليش لا 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 في أول في سورة البقرة يعني في بعد قبل تأمرون الناس بالبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يتكلم مثلا عن مسألة إعجاز القرآن عند قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، يعني مثلا يأتيك بمسألة عقدية ثم يأتيك بمسألة فقهية ثم ينتقل إلى مسألة مثلا تربوية، ثم بحسب الآيات وليس بحسب ماذا؟ بحسب الموضوعات. فطريقة التصنيف الموضوعي هي في الأحناف أكثر وضوحا لأنهم يسيرون فيها على الأبواب، يسيرون فيها على الأبواب، واضح؟ وعلى كل يعني على كل هذه وهذه هي كلها في نفس الموضوع، لكن أحيانا يعني لما تفرق الموضوع أو تفرق مسائل الموضوع حسب ورود الآيات قد هذا يعني يشكل عليك في لملمة أطراف الموضوع، بخلاف مثلا طريقة الأحناف فإن أسهل في تصور الموضوع، حيث أنهم يأتون بجميع ما يتعلق بالطهارة في موضع واحد، وجميع ما يتعلق بالصلاة في موضع واحد، جميع ما يتعلق بالزكاة في موضع واحد، أيا كان ترتيبه في المصحف وأيا كان مكيا أو مدنيا، واضح؟ طيب، بس هذه يعني للفائدة، لأن هذه أحيانا يعني تغيب عن الذهن أو بعض الناس لا يعني يفهم الفائدة من ترتيب الكتاب، فطريقة ترتيب الكتاب مهمة أحيانا في معرفة أين تجد المسألة، سواء كان هذا الكتاب في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في يعني أي باب من أبواب العلوم، مهم جدا أن تعرف طريقة القوم أو طريقة صح التعبير مثل ما نسميها نحن يعني اصطلاحا نسميها مدارس، طريقة هذه المدرسة في ترتيب كتبهم، فدائما الترتيب مهم حتى تستطيع الوصول إلى الفائدة بأيسر ما يمكن. هذا يعني حقيقة يعني محببنا أن نشير إليه في هذه المقدمة، وعندي طبعا أشياء يعني كثيرة، لكن هل هناك سؤال قبل ما ننتقل إلى المقدمات؟ تفضل يا شيخ. نعم. طبعا. شوف، أنت حتى تصنف الكتاب في أي نوع هو تنظر دائما إلى الأغلب عليه، صح؟ فمثلا كمثال لما نأتي تفسير من كثير نجد أنه في أحاديث كثيرة، نجد أنه في أحكام فقهية كمثال، يعني نجد أنه في قصص، نجد أنه أيضا في معاني، فهل نصنفه كمثال في كتب المعاني ولا في كتب الأحكام ولا في كتب مثلا فهمت؟ فكتب مثلا تفسير القرآن بالسنة، لا، نصنفه على الأعم، فهو أعم ما فيه هو التفسير التحليلي، واضح؟ وإلا هو من أجود الكتب أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، لكن أنا قصدي أنه حتى دائما تصنف الكتاب على أغلب ما فيه وليس على ما فيه، لأنه كل ما فيه هذا كثير. تحليلي تحليلي نعم تحليلي، تفسير السمعاني تفسير تحليلي. نعم نعم موجود موجود أكثر من 200 رسالة علمية في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني فإذا أردتم إن شاء الله إنه إن شاء الله نعطيكم يوم ما قائمة بها حتى تستفيدون منها في قابل الأيام، جيد ممكن لا بأس. والله لا، يعني حقيقة أنا لما رأيت منهجهم، لأني أنا توقعت إنه إذا يسيرون سيرون حسب الموضوعات التي ذكروها، فقلت هذه لن تقل عن 200 مجلد يعني. لكن لما رأيت المنهج الذي سلكوه يعني يحاولون قدر استطاع الاختصار.
أول شيء
مصطلح التفسير الموضوعي لم ينشأ إلا في القرن 14 الهجري، لما قرر كمقرر في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر كمصطلح، لكن كنوع كما قلت لك موجود، يعني إنهم يعني مثلا شيخ الإسلام له رسالتين في تزكية النفس، واحدة في التي في سورة الأعلى وواحدة في التي في والشمس وضحاها، كذلك أيضا كتابه العبودية في مسألة إياك نعبد وإياك نستعين، تكلم عن مسألة العبودية لله عز وجل وانطلق فيها، وتجد فيها آيات كثيرة ويعني غيرها من الرسائل، فكمنهج موجود عند العلماء. يعني مثلا السعدي رحمه الله ماذا يسمي هذه الموضوعات؟ وما يسميها بنفس المصطلح الذي نحن عليه، مع أن الشيخ السعدي أيضا هو في القرن 14 يعني في 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 القرن الذي ظهر فيه هذا المصطلح، لكن كان يسميها علوم القرآن، علوم القرآن، يقول المتتبع لعلوم القرآن يجد أنها ثلاثة، هو لا يريد علوم القرآن التي نحن نصطلح عليها اللي هو النسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني فهمت؟ إيه، لكن قصده العلوم التي دل عليها القرآن. ها؟ طبعا هو كتب في بعض الموضوعات، هو كتب في بعض الموضوعات، لكن هو لم يستعمل هذا المصطلح أيضا، واضح؟ يعني استعمال هذا المصطلح قليل، هناك يعني كتب حتى مخطوطة بعضها إلى الآن مثلا في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الدعاء الذي دعوا به الأنبياء تتبعوه في القرآن الكريم كله وفسروا إلى آخره، فهناك يعني أنا قصدي هناك رسائل في أنواع من أنواع يعني من يعني كتبوا في بعض موضوعات القرآن، لكن المصطلح يختلف. المصطلح يختلف. وعند المتقدمين غالبا عند المتقدمين يسمونها علوم القرآن، يعني العلوم التي دل عليها القرآن في الغالب. تفسير الكريم الرحمن له تفسير السعدي المشهور، هذا يعني هو في التفسير الإجمالي أكثر، هذا في التفسير الإجمالي. والشيخ يعني كل ما يذكره له أشياء، ولذلك يعني واحد من الطلاب طبعا ليس في المدينة قال لي إن تفسير السعدي ليس فيه أحاديث. قلت له يعني أنا يعني أتحداك في هذا، فاشتغل في تتبع الأحاديث الموجودة في تفسير السعدي اللي هو تفسير الكريم الرحمن، وأخرج أكثر من 900 حديث. لماذا؟ يعني أنا أقرأ وأفهم الشيخ لماذا يقول هذه العبارة. هذه العبارة هي نص حديث، هذا الأخ لا يريد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. التفسير الإجمالي أنت لا تجلس تدخل فيه في التفاصيل. فهو لما بدأ يتتبع التفسير ويقرأه قراءة يعني الإنسان الذي يعني صح تبير يريد أن يعرف من أين جاء السعدي بهذا الكلام، وجد أكثر من 900 حديث غالبها في الصحيحين. فأحيانا الشيخ يأتي بالحديث بنصه، أحيانا يقول في الحديث وأحيانا لا يقول حتى كلمة في الحديث، وإنما يأتي مباشرة بالحديث. فيعني هذا فارق كبير يعني، ولذلك لا تستعجل أحيانا في الحكم على الكتب. هذه أسئلة يبدو أنها جاءت من النساء، يقول ما هو اسم كتاب الشيخ عبد الحميد في التفسير الموضوعي؟ لم تخلني الذاكرة. اسمه موضوعات سور القرآن، اسمه موضوعات سور القرآن الكريم. هل من كتب تعين في مسألة تدبر القرآن؟ طبعا هناك كتب تعين في مسألة تدبر القرآن، ويعني لعل مثل هذه الدروس يعني هي من أهم ما يساعدكم إن شاء الله على مسألة تدبر القرآن الكريم، لأنه سنحاول نطبق كثير من إن صح التعبير أدوات علوم القرآن مباشرة على التفسير، ومن خلالها تبدأون أنتم تفكرون. يعني مثال، أنا أضرب لكم مثال بسيط بس حتى يعني ما نستعجل. كمثال لما تأتي إلى والعاديات ضبحا، ما هي العاديات؟ الخيل صح؟ فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله عز وجل الآن يصف فعل الخيل. أنا أسألكم سؤال، ليش الله عز وجل يصف فعل الخيل؟ أليست هذه السورة مكية والله عز وجل يحاج بها المشركين؟ فإذا هذه الخيل أطاعت ربها الذي أنعم عليها ودربها واهتم بها حتى أنها دخلت في وسط الجمع ولم يردها ذلك الغبار، بل إنها دخلت حتى بلغ الدم إلى ركبها، فهي أطاعت ربها. فهل تكون هذه الخيل البهيمة خير منك يا ابن آدم؟ فلا تطيع ربك الذي رباك بالنعم. ولذلك جاء في ختام الآيات إن الإنسان لربي لكنت. لاحظتم؟ فإذا هذا من خير ما يعينك على مسألة التدبر. إحنا كل يوم نسمع الإمام أو نسمع حتى أطفالنا يقرؤون والعاديات ضبحا، لكن ربما لا نفكر هذا التفكير، واضح؟ أو إذا فكرنا نجلس نفكر يعني ما هي العاديات الخير؟ طيب إيش العلاقة بين الخير والإنسان؟ فهمتم؟ إلى آخره. فأنا قصدي إنه يعني في أشياء كثيرة إن شاء الله سنحاول نتطرق لها، وإذا كان هناك يعني الأخوات يحتاجون مثلاً يعني كتب تعين على تدبر القرآن، ممكن نأتيهم ببعض البحوث بعض الدراسات التي كتبت في هذا الباب، وهي ولله الحمد كثيرة والآن في ازدياد. هناك طبعا يعني هيئة عالمية لتدبر القرآن وبدأت تطرح بعض البحوث بعض الاستدارات، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. يعني هذا السؤال قد يكون صعب، يعني تقول الرجاء ذكر أسماء كتب تكلمت عن التفسير الموضوعي بطريقة موضوع لكل سورة غير ما ذكر. أنا أقول لكم يعني شوفوا موسوعة الشارقة تعتبر من هذا النوع، عبد الحميد طماز تعتبر من هذا النوع، ما سيكتبه الإخوة الآن حسب الموضوعات أيضا من هذا النوع. لكن كمثال أنا حتى يعني تكون الصورة واضحة عندكم، ما هو الموضوع الذي تدور عليه سورة الفاتحة؟ لو سألتكم كل واحد سيجيبني بجواب، صح ولا لا؟ ولو ألف كل واحد منكم كتاب سيؤلف بالموضوع الذي في ذهنه، واضح؟ فواحد سيقول على الثناء على الله، والثاني سيقول العبادة، والثالث سيقول التوحيد، والرابع سيقول الدين كله، والخامس سيقول كذا. أنا ما عندي مشكلة، كل هذا صحيح لأن هذا كله دلت عليه سورة الفاتحة، واضح؟ ولذلك التحكم بأن هذه السورة لا تدل إلا على هذا الموضوع هذا صعب، صعب جدا. لكن المسألة بماذا؟ بالعموم. فمثال لما أتيكم أنا وأقول لكم والله جميع سور جزء عامة تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر أو تتحدث عن الإيمان بالغيب، هذا الكلام كله صحيح واضح، لكن هل معنى ذلك أنه ليس فيها موضوعات أخرى؟ لما نأتي مثلا ويل للمطففين، هذه ما فيها أحكام؟ ما فيها أحكام أخرى غير مسألة الإيمان بالغيب؟ بلى فيها، واضح؟ لكن الله عز وجل دخل من هذا إلى ماذا؟ إلى بيان وجوب الإيمان بيوم الدين وهو الغيب الذي ناقشتهم هذه السور بشكل عام عنه. فتحديد أنه لكل سورة موضوع، هذا يعني مثل ما نقول اجتهادي، ما أحد يستطيع يقول لا السورة الفلانية لا تدل إلا على الموضوع الفلاني، لا، هذا يعني حقيقة أنا أعتبر فيه نوع من التحكم وصعب حقيقة يعني الحكم فيه. ولذلك يعني كما ترون إن شاء الله سنتناول السور القصيرة هذه، وكل سورة سنخرج يعني نحاول أننا نركز على موضوع فيها، ولكن سنجد أنفسنا أنه في موضوعات أيضا أخرى ها نشير إليها إشارة، وكما يقولون نعطيكم مثال واحد على موضوع دلت عليه السورة ونشير إلى الباقي حتى أيضا تفكرون فيه. ولو كتب كل واحد منكم في كل موضوع تدل عليه كل سورة سيجد أنه هناك أشياء أيضا يحتاج أن يكتب فيها. يعني هذا البحث الذي ترونه أمامكم يعني 406 صفحات فقط في سور الفاتحة ومن الضحى إلى الناس، هذا يعني كتبناه بناء على المراجعات، يعني كل مرة نراجع السورة نقول لا أيضا فيها الموضوع الفلاني، لا أيضا فيها الموضوع الفلاني أيضا مهم، فهذا طبيعي يعني لأن هذا كتاب الله عز وجل، يعني مهما أفنينا أعمارنا فيه لن نستطيع أن ننتهي منه أو نقول والله خلاص درسنا كل ما في القرآن. وأنا أعطيكم مثال، الإمام أبو حيان رحمه الله تعالى مكث 30 سنة يكتب في كتابه البحر المحيط، والثعالبي، الثعالبي وليس الثعلبي، يقول جماعة أكثر من 200 تفسير في هذا الكتاب، يعني ما يذكره في تفسيره راجع فيه 200 تفسير. 200 تفسير في ذلك الوقت كان أمر صعب، يعني مثل ما تقول في زماننا هذا 2000 كتاب، يعني من يستطيع في ذلك الزمان أنه يملك 200 مخطوطة؟ يعني مخطوطة في الغالب أنه إما أن ينسخها هو بنفسه أو أنه يشتريها، الأمر ليس بالسهل يعني. ولذلك العلماء رحمه الله يعني مثل السيوطي وغيره لما ذكروا في مقدمة كتبهم ما هي الكتب التي أخذوا منها واستفادوا منها، حقيقة يعني نحن الآن عاجزين أن نصل إلى كثير من تلك الكتب التي ذكروها، ونحن في عصر التقنية، يعني مخطوطة في أمريكا وأنا أطلع عليها في بيتي، ما في يعني قصدي قربت البعيد تماما يعني ويسرت المستحيل يعني، لكن مع ذلك أيضا لا نزال عاجزين عن الوصول إلى ما وصلوا إليه. فلذلك نقول يعني مهم جدا حقيقة أننا نهتم. نستمر؟ طيب أنا ودي إذا حسيت أنكم يعني تريدون تخرجون قولوا لي، أنا ما عندي مشكلة لأن الوقت لكم ليس لي. طيب أول مقدمة حقيقة نريد نتكلم عنها هي مسألة ما هو المفصل. أنت الآن يا شيخ تقول لنا التفسير الموضوعي الميسر مثلا لقصار المفصل، ما هو المفصل بناء على ماذا أنت تقسم القرآن؟ واضح؟ فنقول يعني إن سور القرآن تنقسم إلى أقسام، وعمدة هذا التقسيم هو حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وهو ليثي، السلام ورحمة الله وبركاته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيت مكان الزبور 200، وأعطيت مكان الإنجيل 2، وفضلت بالمفصل. وطبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطيالسي والطبراني ويعني البيهقي والمنذري وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وصححه بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة. فالحديث طبعا فيه يعني في كلام، ما نقول إنه والله حديث صحيح 100%، لكن حتى تتصورون وتجدون هذه الألفاظ كثيرا ما ترد حتى في يعني لو قلنا أن هذا الحديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات نجدها كثيرا في ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فبغض النظر يعني عن هذا التقسيم هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل هو مصطلح كان موجود عند الصحابة والتابعين، هذا لا شك فيه، واضح؟ وماذا من الألباني رحمه الله صححه فعلى الأقل يعني وهو في الفضائل يعني لا تعلق له بمسألة الأحكام حتى يعني نبدأ أن نشدد في البحث فيه. فالعلماء قالوا أنهم يقصدون بالسبع الطوال السور السبع الطوال اللي هي ماذا من سورة البقرة حتى الأنفال والتوبة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة والمثاني التي بعدها. ولماذا يسمونها هذه السبع الطوال؟ لأنها هي أطول سور القرآن. المئين التي بعدها قالوا هي السور التي يكون عدد آياتها 100 آية فأكثر، والمثاني التي هي أقل من 100 آية في الجملة طبعا ليس بالدقة يعني، واضح؟ وكذلك المفصل ما ولي المثاني وهي من قصار السور وسميت بذلك لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل سميت المفصل لقلة المنسوخ منها فتكون معنى المفصل هنا ماذا؟ يعني محكم، أنها محكمة ليس فيها شيء منسوخ، ولهذا أيضا يسمونه أيضا بالمحكم كما روى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إن الذي تدعونه بالمفصل هو المحكم. وقال الحسن البصري إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ثم أودع علوم القرآن في المفصل ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة. إن الله أودع علوم القرآن علوم الكتب السابقة في القرآن ثم أودع علوم القرآن في المفصل ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. وهذا كلام من حسن البصري رحمه الله. وآخره سورة الناس بلا نزاع، آخر سؤال مفصل، واضح؟ طيب، واختلف في أوله، فقيل من سورة قاف، وقيل من الحجرات، وقيل من سورة الضحى، ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير الذي نقله من الضحى إلى الناس كما تعرفون الخلاف في ذلك، وقيل غير ذلك. والصواب يعني أرجح هذه الأقوال هو أنه يبدأ من سورة قاف إلى المفصل، ودليل ذلك حديث أوس بن حجر رضي الله عنه سألته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا 13 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فأنت إذا عددتها بهذه الطريقة يصبح حزب المفصل من ماذا؟ من قاف إلى الناس. وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى وعليه عامة أهل العلم. الفقهاء رحمه الله لما تكلموا عن المفصل قالوا إن له طوال وأواسط وقصار، قالوا فطواله من قاف إلى آخر المرسلات، وأواسطه من عامة إلى آخر والليل إذا يغشى، وقصاره من الضحى إلى الناس، وهذا أقرب ما قيل فيه. وسنتحدث لكم لماذا يعني اهتموا بالمفصل وفصلوا في المفصل فجعلوا منه طوال وأواسط وقصار إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة أو شيء نبدأ بها. ليه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هنا. هذه خلاص لما اصطلحوا. إيه. السلام ورحمة الله حياك الله، الله يحييك يرضى عليك. هذا كله كانوا يسمونه تفسير. فلما جاءت يعني المناهج الجامعية وبدأوا يعني صح التعبير يعني يدرسونها بالتفصيل مثل ما قلت لك واصطلحوا على قضية التفسير الموضوعي. اصطلحوا على هذه الأنواع حيث أنها تكون واضحة. الثعلبي الثعالبي ايش فيه؟ موجود موجود نعم مطبوع في 4 مجلدات جواهر الحساب. لا غيره الثعالبيون 7